وإلى التفاصيل، أهلا بكم. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف إن تهديدات الرئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو لا تعد كونها محاولات جوفاء للتأثير على المفاوضات الغير المباشرة بين إيران وأمريكا. وأضاف قالباف أن نتنياهو وجه تهديدات للشعب الإيراني من أجل تجنب نهايته السياسية، مشيرا إلى أن طهران لا تأخذ هذه التصريحات على محمل الجد لأن الكيان الصهيوني عاجز عن اتخاذ خطوة مستقلة دون إذن من واشنطن. وأكد قالباف أن تهديدات نتنياهو إذا نفذت فإن رد إيران سيكون حازما وبمثابة إشعال لبرميل بارود تطال تداعياته كيان الاحتلال وجميع القواعد الأمريكية بالمنطقة. شن الطيران الأمريكي فجر اليوم سلسلة غارات على العاصمة اليمنية صنعاء، كما شن غارتين على مديرية بني حشيش في محيطها، وذلك بعد أن استهدف مساء أمس منطقة براش شرق صنعاء ومديرية بلاد الروس جنوبيها. الطيران الأمريكي كذلك شن غارات على مديرية حرب سفيان في محافظة عمران، كما شن غارة على منطقة المهاذر بمديرية سحار في صعدة شمالية اليمن. ومن جهة أخرى أفادت وزارة الصحة في صنعاء بارتفاع حصيلة القصف الأمريكي على منطقة ثقبان في مديرية بن الحارث بالعاصمة إلى 16 شهيدا بينهم نساء وأطفال. وحول مستجدات العدوان الأمريكي على اليمن والعملية النوعية التي نفذتها القوات اليمنية بإسقاطها مقاتلة من طراز F-18 بالبحر الأحمر، نتابع ما يقوله الإعلامي سلطان السدح من العاصمة صنعاء.
الغارات الأمريكية لا تكاد تتوقف على مختلف المحافظات اليمنية، آخرها تقريبا كانت على صنعاء فقط، غارتين على مديرية بني حشيش في فجر هذا اليوم، وغارات أخرى على مختلف المحافظات في أوقات متفرقة. كالعادة العدو الأمريكي يستهدف الأعيان المدنية وكذلك الأحياء السكنية والمنازل، كما شاهدنا في جريمة الأمس التي استهدفت حي ثقبان منزل سكن 3 منازل سكنية، سقط عنها إثر هذه الجريمة أكثر من 8 شهداء وعدد من الجرحى. قبلها جريمتين في حي الروضة وفي منزل في حي 70 في منطقة 70. الجريمة الكبرى أيضا في سجن الاحتياطي بصعدة، جريمة مكتملة الأركان. اليوم ربما كان هنالك صباحا حضورا لعدد من المنظمات الدولية والمنظمات حقوق الإنسان والصليب الأحمر لتعقد مؤتمرا صحفيا هناك في صعدة في السجن المركزي للحديث عن الحصيلة النهائية لهذه الجريمة، التي كان من يرتكب هذه الجريمة ربما يعرف أن من بداخل السجن هم هو مركز إيواء للمهاجرين الغير شرعيين من الأفارقة، وسبق وأن استهدف أيضا السجن من العدوان السابق، العدوان الأمريكي السعودي في الفترات الماضية، وحصل الضجة وعرف العالم بأكمله أن هذا سجن احتياطي خاص بإيواء المهاجرين الغير شرعيين من الأفارقة وغيرهم. لكن في المقابل هنالك عمليات يمنية تكاد تكون أكثر حدة وبوتيرة متصاعدة من الأيام الماضية، كما لاحظنا عمليات أسفرت عما اعترف به الأمريكي إلى هذه اللحظة عن سقوط إحدى الطائرات من نوع F-18 وإصابة أحد البحارة العسكريين، وكذلك هروب ماجي كما جاء في نص الاعتراف أثناء مناورتها للضربات اليمنية، يعني أثناء هروبها من المياه الإقليمية اليمنية، ليثبت ما قاله العميد أحياء سريع أن العملية اليمنية أسفرت عن مطاردة حاملة الطائرات USS هاري ترومان إلى أقصى شمالية البحر الأحمر.
يواصل جيش الاحتلال عدوانه على غزة، حيث استشهد ما لا يقل عن 14 فلسطينيا جراء القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ فجر اليوم. واستشهد 3 أشخاص جراء قصف على منطقة قيزان النجار بمدينة خان يونس، كما استشهد آخر بنفس الطريقة في حي شجاعية شرقية مدينة غزة، فيما استشهدت طفلة إثر قصف إسرائيلي على خيام النازحين بمنطقة المواصي غرب خان يونس. وفي ذات السياق نسف جيش الاحتلال مبانية سكنية شمالية مدينة رفح، كما نسف مبانية سكنية بالتزامن مع قصف مدفعي على المناطق الشرقية لمدينة غزة. أعلنت وكالة الأونروا أن المساعدات الإنسانية التي من المفترض إدخالها إلى غزة تتعرض للتلف في وقت يتفاقم فيه الجوع بين السكان بسبب استمرار إغلاق المعابر. وقالت الوكالة أن المساعدات الإنسانية جاهزة لإدخالها إلى غزة، مشيرة إلى 3,000 شاحنة من الإمدادات الأساسية التي تنتظر إدخالها إلى القطاع. بدورها أعربت منظمة العفو الدولية منستي عن أسفها لأن العالم يتفرج مباشرة على الهواء على إبادة جماعية ترتكبها قوات الإسرائيلية في غزة، وهي تقتل آلاف الفلسطينيات والفلسطينيين وترتكب مجازر بحق عائلات بأكمل تضم أجيالا عدة وتدمر منازل ومستشفيات ومؤسسات تعليمية. هدمت قوات الاحتلال منزلا في بلدة بيتر شمالية بيت لحم بالضفة الغربية، كما شرعت في هدم منزل لعائلة فلسطينية في بلدة قبية غرب رام الله. وفي الخليل هدم الاحتلال 3 منازل وآبار مياه وحظائر في قرية الزوايدين بمنطقة مسافر يطا، فيما جرفت آلياته اليوم السادس أراضي زراعية واقتلعت أشجار زيتون في قرية حارس بسلفيد بذرائع أمنية. أما في جنين فقد اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم صحفيا بعد اقتحام منزله وتكسير محتوياته، كما اعتقلت 3 شبان من سكن طلابي قرب جامعة النجاح بنابلس. كشف الإعلام العبري عن حصيلة الخسائر البشرية المعلنة في جيش الاحتلال خلال عدوانه على غزة. وقال صحيفة يدعوت أحرنوت أن القتلى خلال الحرب هم 850 جنديا و82 من عناصر قوات الأمن و934 مستوطنا، فيما لا يزال 59 أسيرا بيد المقاومة الفلسطينية. وحسب الصحيفة فإن 191 من القتلى هم ضباط برتب مختلفة، بينهم 6 برتبة عميد، فيما خسر لواء جولاني جنودا وضباطا وصل عددهم 109 منهم 70 خلال هجوم 7 أكتوبر والباقون خلال المعارك البرية. قتل 5 أشخاص وجرح أكثر من 10 آخرين في اشتباكات شهدتها مدينة جرمانة جنوب العاصمة السورية دمشق. وأفادت مصادر سورية بأن المدينة شهدت اشتباكات عنيفة منذ ليل أمس وحتى فجر اليوم بين مسلحين يقال أنهم من عناصر الأمن التابعين للحكومة السورية وعناصر محلية. ختام النشرة والعناوين الرئيسية. قاليباف يؤكد أن تهديدات نتنياهو لا تعد كونها محاولات جوفاء للتأثير على المفاوضات بين طهران وواشنطن. أمريكا تواصل غاراتها على اليمن وتعترف بسقوط طائرة F-18 بالبحر الأحمر. ووكالة الأونروا تقول أن المساعدات تفسد بسبب إغلاق المعابر بينما يشتد الجوع بغزة. ختاما تقبلوا تحيات خالد عبد الله والسلام عليكم.
لنا الله عند أنيس. فقد الشهيد بساح الكفاح. لنا الله عند أنين الجراح وفقد الشهيد بساح الكفاح. لنا الله في كل وقت وحيد فمن عدم الليل يأتي الصباح. لنا الله في كل وقت وحيد فمن عدم الليل يأتي الصباح. لنا الله سلام لطفل يتيم بكى لمعتقل صامد ما اشتكى. سلام لطفل يتيم بكى لمعتقل صامد ما اشتكى. لجد رأى نكبة ثانية دروس الثبات لجد رأى نكبة ثانية دروس الثبات بعزم حكى. لنا الله وجوع وقهر الخيام. شهدنا صنوف العذاب السؤام. نزوح وجوع وقهر الخيام. شهدنا صنوف العذاب السؤام. كتبنا بصبر حروف التاريخ وبهتز جفن شعب الكرام. كتبنا بصبر حروف التاريخ وما اهتز جفن لشعب الكرام. لنا الله ذكرى عزيز مضى للخلود تناديه أم عسى أن يعود. لذكرى عزيز مضى للخلود تناديه أم عسى أن يعود. سلام لغزة سلام سلام لشعب.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
به تعالى نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا مرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. ما انعكاسات أمد إطالة أمد الحرب على كيان الاحتلال؟ ماذا في توجهات المقاومة في لبنان لمواجهة العدوان؟ وما الذي أفرزه اليمن على صعيد عمليات الإسناد؟ استمرارية العدوان وتوجهات قوى المقاومة موضوع برنامج فلسطين اليوم. تتصاعد خطوات المواجهة في أكثر من وجهة على صعيد المنطقة في لبنان. لملمت ضاحية بيروت الجنوبية آثار العدوان الأخير وعادت الحياة إلى طبيعتها، لكن ما كشفته تسريبات العدو يعزز القناعة لدى أكثر من مسؤول أمني وسياسي بوجود رغبة حثيثة من جانب تل أبيب بدفع الوضع الداخلي إلى الانفجار من خلال توظيف الضغط والتواطؤ الأمريكي لتعزيز الانقسامات بين بيئة المقاومة والمؤسسة العسكرية. محاولات حسمت مصيرها كلمة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الذي حدد 3 أولويات لنهوض لبنان، مشددا على أن لبنان سيبقى قويا بمقاومته وجيشه وشعبه. وعلى المقلب اليمني تواصل أمريكا عدوانها حصيدة المزيد من أرواح الأبرياء، فيما القوات المسلحة اليمنية تواصل عمليات استهداف مواقع العدو في الداخل المحتل وقطع الأسطول الأمريكي وعلى رأسها حاملة الطائرات الأمريكية ترومان، حيث الاعتراف الأمريكي بخسارة طائرة حاولت الهبوط على مدرجها وانحرفت نتيجة النيران اليمنية التي تتعالى يوميا إلى جانب تأكيد اليمنيين على استمرار دعم غزة. غزة التي تدفع بالعدو يوميا لإعلاء سقفه في محاولة لحجب حقيقة ما يواجه جيشه من تصاعد في عمليات المقاومة وتزايد خسائره، والذي بات الاعتراف بها أمرا يوميا. الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
فيما تطور حركة حماس أساليب مقاومتها في غزة، يفتقد جيش العدو لأي ابتكار للمواجهة بعدما استطاعت الحركة تسديد ضربات قاتلة ضده. وأمام هذه التطورات الميدانية تكتفي حكومة العدو بتغطية عجز جيشها بعقد اجتماعات لا طائل منها، بينما يدرك قادة الجيش أن جيشهم أقرب إلى التفكك بسبب نقص عديده الجاهز للالتحاق بالخدمة وعدم تجنيد الحريديم.
نحن رؤيين بفداؤه.
أولا يجب الالتفات أين تحصل هذه الأمور، فهي لا تحصل في المكان الذي وسع فيه الجيش الإسرائيلي نشاطاته، إنما في المنطقة العازلة شمال القطاع. هذه منطقة عمل فيها الجيش لسنوات عديدة، ولذا فإن الأمر مقلق جدا، لأن حماس طورت عملياتها إلى حرب عصابات على نمط العمليات التي أخرجت الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان عام 2000.
بخدش مرتز لأمك الشيطق لتفع
الجيش الإسرائيلي دخل بقوة كبيرة خلال شهر أذار إلى عمق القطاع وسيطر على 35% منه، لكنه منذ ذاك الوقت تسقط له الخسائر. أقول إن القتال بات روتينيا مقابل حرب عصابات تحصل في قطاع غزة. هم يخرجون من الأنفاق ويعودون إليها ويستغلون واقع عدم قدرة الجيش على التحرك.
وفيما يفتقد جيش العدو أي روح قتالية أو واقعية للخروج من المأزق، فإن حربا ضروسا تدور بين أجنحة السلطة، بطلها نتنياهو ورئيس الشباك رونينبار، والتي تطيح معها أي فرصة لالتقاط الأنفاس وتزيد الشرخة على كافة المستويات داخل الكيان.
توجد مشكلة ثقة كبيرة بين المواطنين والشباك وبين المواطنين والمسؤولين في الدولة، وهذا الأمر يجب حله بتشكيل لجنة تحقيق والذهاب إلى الانتخابات. هناك الكثير من الضجة وتبادل الاتهامات، والخلاصة لدي بسيطة جدا، وهي أن رونين بار ورئيس الحكومة كانا مسؤولين عن 7 أكتوبر ويجب الذهاب إلى انتخابات جديدة.
ورأت أوساط صهيونية أن انسداد الأفق العسكري والسياسي سيدفع نتنياهو وفريقه إلى توسعة العملية العسكرية ويأملون، ولكن لم يتمكنوا إخضاع حماس لشروطهم وفق الأوساط عينها.
شكرا للزميل طلال درويش. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ الدكتور إسماعيل النجار الكاتب والمحلل السياسي. دكتور إسماعيل حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
لكم.
أهلا وسهلا بكم. حياكم الله دكتور. تتصاعد خطوات المواجهة في أكثر من وجهة على صعيد المنطقة، يعني في غزة التصعيد متواصل من جانب الاحتلال، هناك حديث لوزير الشؤون الاستراتيجية في الكيان رون ديرمر عن تمديد الحرب لعام آخر، على ماذا يراهن الكيان في استمرار حربه على مستوى قطاع غزة؟
يعني هو يراهن على صمت العرب وتفاعلهم، ويراهن على دعم الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، أيضا تواطؤ الصين وروسيا التي يعني لا تهتم إلا لوضعها الاقتصادي وتجارتها العالمية. إسرائيل يعني شعرت بفائض من القوة خلال المعركة الأخيرة، وعندما صمتت المنظمات الأممية عن الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني تمادت إسرائيل في غيها وقررت تمديد هذه الحرب، ولا زالت تستأنف الحرب في قطاع غزة وفي أماكن أخرى حتى في لبنان الذي وقعت معه اتفاقا لوقف إطلاق النار. إسرائيل لازالت تغربد وارتكبت أكثر من 3010 خروقات خلال فترة وقف إطلاق النار. بكل الأحوال سيد الكريم، المسؤول الأول والأخير بعض الولايات المتحدة الأمريكية،
نعم،
هم المنظمات الأممية التي صمتت طويلا عن هذه الجرائم ولم تحرك ساكنا. أيضا الدول العربية، المؤسسات الإنسانية، المؤسسات الحقوقية العربية، الأزهر في مصر، يعني الجميع مسؤولون أمام ما يحصل، مسؤولون أمام الشعب الفلسطيني والشعب اللبناني أو الشعب اليمني.
نعم.
لازالت إسرائيل تفعل الأفاعيل وترتكب الأباطيل، ولكن لا تجد من يقول لها لا، والعالم العربي يقدم لها الدعم المادي والمعنوي والسياسي بشكل سري. هل يعقل أن تستمر دولة بارتكاب هذه المجازر وارتكاب هذه الموبقات، يعني واحتلال دول وتدمير قدرات دول من أجل ماذا يا أخي؟ إسرائيل ماذا تعني للعالم؟ يعني نحن حتى الآن لا نعلم إسرائيل ماذا تعني للعالم غير أنها العصا الغليظة التي يضربون بها رأس الأمة العربية. تفضل.
نعم. طيب، بالرغم من تصعيد الاحتلال وتلويحه بالمزيد من التصعيد، قراءة المجريات على مستوى الكيان سياسيا وأمنيا تضع العديد من علامات الاستفهام حول ورقة التصعيد. يعني على المستوى الأمني، ضباط في الجيش يشكون في تململ الجنود أو يشكون من تململ الجنود وتمديد الخدمة، وكذلك النقص في عديد القوات لاستمرار المعركة في القطاع، طبعا في إشارة منهم إلى عدم تجنيد الحريديم الذي يسعى إليه نتنياهو. ماذا في انعكاسات معركة غزة على مستوى كيان الاحتلال؟
لا شك أن قطاع غزة أربك إسرائيل وحطم أسطورتها. قطاع غزة يعني أنزل خسائر وأزال هيبة إسرائيل عن وجهها. اليوم إسرائيل تعتبر نفسها غارقة في وحول غزة ولم تتمكن من الخروج منها، رغم الضخ الإعلامي الكبير الذي يقول بأن إسرائيل انتصرت وحركة المقاومة الإسلامية حماس انهزمت. هذا الأمر غير صحيح، لطالما أن هناك مجموعات من المقاومة الفلسطينية أزالت تقوم بدك تل أبيب وعسقلان وبعض المناطق بالصواريخ، وتقوم بنصب كمائن وتشتبك مع العدو الصهيوني بوجه لوجه. هذا إن دل على شيء يدل على عدم قدرة إسرائيل على حسم. أيضا بالنسبة للدبلوماسية العالمية تجاه حل هذه القضية التي كانت تسعى إسرائيل بأيديها وأرجلها سابقا من أجل حل الدولتين، اليوم إسرائيل لا تعني هذه المفاوضات ولا تريد حل الدولتين، تريد تهجير الفلسطينيين. السبب الأول هو تباطؤ قسم من الفلسطينيين، ألا وهي السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير. أيضا سقوط سوريا قلب الموازين، وكنا قد حذرنا أن سوريا إذا سقطت ضاعت القضية الفلسطينية، واليوم الأنظار متوجهة باتجاه اليمن والجمهورية الإسلامية من أجل كسر شبكتهم، وإسرائيل تسعى بكل ما تستطيع من قوة أن تملي على الولايات المتحدة الأمريكية إشعال حرب بينها وبين طهران. على كل الأحوال لو كانت أمريكا قادرة أن تشعل هذا الحرب لفعلتها، ولكن يجب أن يكون هناك أحد يقول لإسرائيل كفى حتى ولو بالقوة، فلتشتعل الحرب وليكن ما يكون. تفضل.
طيب، في لبنان يعني تصعيد من جانب الاحتلال شهدته مؤخرا في الضاحية الجنوبية، المعلومات تشير إلى غطاء أمريكي، وطبعا الهدف المقاومة وحاضنتها والصدام مع المؤسسة العسكرية. ماذا في انعكاسات التصعيد على مستوى الداخل اللبناني؟
يعني الجميع يظن بأن حزب الله أو المقاومة الإسلامية في لبنان انهزمت، أو أنها أصبحت عاجزة أو ضعيفة بمجرد أن سماحة الأمين العام السيد حسن نصر الله قد استشهد وبعض القيادات. السيد الكريم، هؤلاء لا يفقهون يعني ثقافة المقاومة، ولا يعرفون كيف تفكر وما هي إمكانياتها، لكن نحن في لبنان صمتنا وسنصمت فقط من أجل أعطاء الدبلوماسية اللبنانية يعني وقتها الكافي. الوضع الداخلي اللبناني هش جدا، قابل للانفجار، الاشتباك بالسلاح ممكن أن يحصل بين لحظة وأخرى بين كافة مقومات الشعب اللبناني. نحن لا يمكن أن ننجر إلى الداخل ولا نسمح من هذا المنطلق، حتى لا تكون هناك حجة بأننا نحن من عرقل ما يعني خطة الجيش والحكومة من أجل الضغط على إسرائيل. صمتنا وتحملنا ولازلنا نتحمل أكثر من 3010 قروق، 200 شهيد والكثير من الدمار، في سبيل أعطاء الدولة اللبنانية ودبلوماسيتها فرصة، مع العلم أن هذه الدبلوماسية فاشلة. إسرائيل لا تفقه ولا تفهم إلا لغة البندقية والصاروخ ولغة القوة. هذا الوضع اللبناني، لكن إن استمر هذا الوضع طويلا أظن أن صبر المقاومة سينفد، وأظن أن هذا الكلام قيل وسيترجم على الأرض قولا وفعلا والأيام بيننا.
نعم طبعا، يعني الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم حدد في كلمته أمس 3 أولويات لنهوض لبنان، وأكد أن لبنان سيبقى قويا بمقاومته وجيشه وشعبه، ونوه إلى ضرورة مغادرة الدبلوماسية الناعمة. ما الذي تعنيه مغادرة الدبلوماسية الناعمة، وماذا يترتب على ذلك؟
يعني الشيخ نعيم قاسم يقول لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة كفى، دبلوماسيتكم فشلت وأنتم لا تستطيعون ولن تستطيعوا، وتاريخكم يتحدث عنكم أنكم عاجزون عن رد درء الخطر على الوطن اللبناني. الدول التي تتكئون على وسادتها كفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية هي دول داعمة لإسرائيل، وكل ما يحصل هو بتوجيه من هذه الدول. يعني خلصنا أعمالي، غسلوا وجهكم شيء ورجعوا لله، كونوا وطنيون، اتخذوا قرار الوقوف إلى جانب المقاومة، ادعموها رسميا وادعموها شعبيا حتى هذه المقاومة تقوم بواجبها وتتصدى للعدو وتقوم بطرده من النقاط التي دخل عليها بعد وقف اطلاق النار وليس قبل وقف اطلاق النار. الكلام واضح.
نعم. طيب ماذا عن معادلة المقاومة اليوم على أرضية المعطيات التي تناولناها؟ غزة تواصل معركتها، الكيان في حالة تخبط رغم تلويحه بالتصعيد، الساحة اللبنانية مجددا مستهدفة، اليمن لم يبرح ساحة الإسناد رغم العدوان الأمريكي، هل من مستجدات لمعادلة المقاومة في ظل هذه المعطيات؟
أظن العالم جميعا بكله وكلكله يعرف تماما أن المقاومة مستعدة وجاهزة وقادرة أن تعود إلى المعركة من أول وجديد، وتستطيع أن تقصف المدن الإسرائيلية من عكا وصولا إلى صحراء النقب، ولكن لازلنا نقوم بضبط النفس، يعني نمارس أقصى درجات ضبط النفس. لا يمكن لنا أن نتجاوز يعني قرار الحكومة الذي نحترم ونجل، ولا يمكن أن نتسبب بمعركة داخلية لبنانية. أعطينا فرصة للدبلوماسية، أعطينا فرصة للجنة القماسية، قيادة حزب الله التي يعني تعض على الجرح وتبلع السكين في الحلق ما بين تقع بين بيئتها وبين المجتمع اللبناني أصبحت فاقدة للصبر. ما يجري اليوم لا يحتمل وغير من غير المقبول أن يستمر. البيئة تطالب بعودة القتال رغم الدمار ورغم شهادة الشهداء الذي سقط لنا خلال هذه الحرب. نحن لم نخسر في الميدان، نحن يعني عانينا من قصف الطائرات الأمريكية والبريطانية والفرنسية والألمانية والإسرائيلية وبعض الطائرات بعض الدول العربية خلال هذه الحرب، ولكن في الميدان نحن سطرنا بطولات وصمدنا وجاهزون للقتال مجددا وتحرير أرضنا وإيقاف كل عند حده إذا الأمور خرجت عن السيطرة. سيدي الكريم،
شكرا جزيلا لك دكتور إسماعيل النجار الكاتب والمحلل السياسي. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا المستمعين في كل مكان، نتابع معكم لقاءنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والساعة الآن 3:33 مساء في العاصمة الإسلامية طهران. في جولة أخبارنا وتقاريرنا في برنامج فلسطين اليوم نبدأ من غزة، حيال آخر التطورات على صعيد القطاع في ظل مواصلة العدو لعدوانه. وافانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
والحقيقة نبدأ بالتطورات الميدانية، حيث غارات متصاعدة في مدينة غزة منذ الفجر وحتى هذه الساعة. قبل قليل جيش الاحتلال الإسرائيلي على بعد مئات الأمتار من المكان الذي نقف فيه قصف مجموعة من المواطنين 7 شهداء قرب مفرق الغفري، قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي وهم يسيرون في الشارع، وعدد من الإصابات بالتأكيد نقلوا إلى مشفى الشفاء بالتزامن مع غارة غرب مدينة غزة أدت استشهاد مواطن وإصابة 3 آخرين. هذا الأمر رفع عدد الشهداء منذ ساعات الفجر إلى نحو 32 شهيد. كان جيش الاحتلال قصف شمال غرب مدينة غزة، كان هناك 7 شهداء تم انتشالهم و3 يعمل أو تعمل فرق الإسعاف على انتشالهم أيضا. وجباليا شهدت استشهاد 10 مواطنين في غارة إسرائيلية عنيفة وقعت فجر هذا اليوم، وقبل أقل من ساعة جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف مدينة إسرائيل شمال القطاع وكان هناك شهيد وعدد من الجرحى. الغارات أيضا تتواصل في جنوب قطاع غزة في منطقة خان يونس، عادت الطائرات لاستهداف محيط مسجد الإمام الشافعي، عدد من المصابين بعد ساعات من استشهاد 2 من المواطنين في نفس المكان. اللافت أن الدفاع المدني في قطاع غزة وفي إطار الحديث عن الحصار المشدد على القطاع أعلن توقف 8 مركبات من أصل 10 مركبة تعمل على نقل المصابين والجرحى ومحاولة انتشال الشهداء نتيجة نقص الوقود، وحذر أن هذا الأمر قد يشمل ما تبقى من المركبات، فجيش الاحتلال منذ شهرين لم يسمح بإدخال أي لتر من السولار أو البنزين لصالح المؤسسات الدولية ولا حتى لصالح المشافي، ويوم تتقلص الكمية المتوفرة ويجري الاعتماد على بعض السولار الذي يجري تصنيعه محليا في مدينة غزة، وهذا الأمر يعني يمكن أن يؤدي إلى كارثة إنسانية أكبر من الموجودة حاليا في قطاع غزة. أيضا حالة الجوع تزداد بشكل لافت، وقد استشهد اليوم طفل فلسطيني في 13 من العمر نتيجة سوء التغذية في شمال قطاع غزة، ليرتفع العدد منذ بداية الحرب إلى 53 ضحية جوع في القطاع. جيش الاحتلال الإسرائيلي يرفض السماح على الإطلاق بإدخال الطعام والشراب، وبالتالي الأزمة الإنسانية تزداد يوما بعد آخر في ظل الحصار المطبق، في ظل الغارات الإسرائيلية المتواصلة، في ظل منع الصيادين من العمل، في ظل أيضا تجريف الأراضي الزراعية.
نبقى في غزة، حيث ارتفع عدد شهداء العدوان الصهيوني على القطاع إلى 52,365 والإصابات إلى 117,905 منذ 27 أكتوبر 2023. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأن من بين الحصيلة 2,273 شهيداً و 5,864 جريحا منذ 18 من أذار مارس. وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي أن 51 شهيدا و 113 مصابا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. كما أوضحت أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم بسبب قلة الإمكانيات. في غزة أيضا، كشف المكتب الإعلامي الحكومي إحصائيات جديدة وحقائق صادمة لحرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الصهاينة. الزميلة هدى مكي والتقرير التالي.
وحتى المقاهي التي يجتمع فيها من تبقى من العائلات الغزاوية لبث أحزانهم ومآسيهم باتت في مرمى آلة القتل الصهيونية. في مقهى الصفطاوي بشارع صلاح الدين قرب مدخل مخيم النصيرات وسط القطاع، كان هؤلاء الشبان يستريحون لبرهة قبل أن تعاجلهم الحمم الغادرة وترديهم بين شهيد ومصاب. وعلى امتداد مناطق القطاع جنوبا وشمالا وفي كل مكان مجازر يندى لها الجبين، إجرام لا يترك صغيرا ولا كبيرا. عائلات بأكملها ارتقت، فيما أخر بقي منها فرد ليروي فظاعة الإجرام.
بكفي أحد من إخواني وأحد من بابا من دليل بس ما بس بس اللي دليل
تغير من عشو البرج المستهدف كما تشاهدون، يصعب الأهالي على الوصول إليه.
وأمام التخاذل والصمت الدولي والعالمي تصارع غزة مذابح على مدار الساعة، حصارا مطبقا، جوعا يصل حد الموت. وبالأرقام، كشف المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إحصائيات جديدة أظهرت حقائق صادمة عن حرب الإبادة الجماعية الممنهجة. المكتب أشار إلى أن 65% من الشهداء الذين قتلهم الاحتلال هم من فئة الأطفال والنساء وكبار السن. المكتب رصد ارتكاب الاحتلال جرائم قتل بحق أكثر من 18,000 طفل ونحو 12,500 امرأة. كذلك أفاد المكتب الحكومي أن الاحتلال أباد أكثر من 2,180 عائلة بشكل كامل. الطواقم الطبية والصحية قدمت لغاية اليوم أكثر من 1,400 طبيب وكادر صحي، وبدم بارد قتل الاحتلال بحسب المكتب الحكومي 212 صحفيا في محاولة لإسكات صوت الحقيقة. تربويا، أحصى المكتب استشهاد أكثر من 13,000 طالب وطالبة وأكثر من 800 معلم وموظف تربوي، يضاف إليهم 150 عالما وكادرا وأستاذا جامعيا.
وفي القدس، اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية. وأفادت مصادر مقدسية أن مجموعات من المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى من باب المغاربة وأدوا طقوسا تلمودية داخل أروقة المسجد. ووفق المصادر فإن الاقتحامات جاءت وسط إجراءات مشددة فرضتها قوات الاحتلال التي أعاقت دخول المصلين واحتجزت هويات بعضهم عند بوابات المسجد وفي البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة. كما تأتي اقتحامات الأقصى المتواصلة مع إعلان جماعات الهيكل المزعوم نيتها رفع علم الاحتلال داخل المسجد الأقصى في الأول من أيار مايو المقبل احتفالا بما يسمى يوم الاستقلال وإعلان قيام الكيان على أرض فلسطين وفق التقويم العبري. وأطلقت ذات الجماعات عريضة لجمع تواقيع موجهة إلى وزير الأمن القومي للاحتلال المتطرف إتمار بن كفير تتضمن مطالب استفزازية تمس المسجد الأقصى خلال ما يسمى بيوم القدس في 26 من مايو أيار المقبل، وفيه يقتحم المستوطنون المسجد احتفالا باحتلال شرق القدس والمسجد الأقصى. وفي العريضة طالب المستوطنون بن كفير بفتح الأقصى أمام المقتحمين طوال ساعات العيد من مساء الأحد وحتى مساء الاثنين الموافق للخامس والعشرين والسادس والعشرين من أيار مايو والسماح بحرية الطقوس التلمودية الكاملة داخل المسجد المبارك. وفي السياق تتواصل الدعوات الفلسطينية للحشد والرباط والتصدي لمخططات الاحتلال وجماعات المستوطنين في المسجد الأقصى المبارك وعدم تركه وحيدا في مواجهة هذه المخططات الرامية لهدم المسجد وإقامة الهيكل المزعوم. ومن القدس إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث تواصل قوات الاحتلال عمليات الاعتقال والتحقيق الميداني في الضفة بوتيرة متصاعدة، وذلك في ضوء العدوان الذي يشنه الاحتلال على الشعب الفلسطيني، حيث اعتقلت قوات الاحتلال منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الثلاثاء مواطنا على الأقل من الضفة. وبينت مؤسسات الأسرى أن من بين المعتقلين أربع سيدات بالإضافة إلى صحفي وأسرى سابقين. وأضافت أنه إلى جانب ذلك يواصل الاحتلال عدوانه على محافظتي جنين وطول كرم منذ نحو 100 يوم، يرافقها عمليات الاعتقال وتحقيق ميداني مستمرة، حيث وصلت حالات الاعتقال في جنين ومخيمها منذ بداية الاجتياح إلى أكثر من 600 حالة. أما في طول كرم ومخيميها فقد بلغت حالات الاعتقال نحو 260، وذلك يشمل من تم اعتقالهم والإفراج عنهم لاحقا. يشار إلى أن الاحتلال انتهج جملة من السياسات في مختلف المناطق، وأبرزها عمليات التحقيق الميداني الممنهج الذي طال عشرات العائلات، إضافة إلى اعتقال المواطنين رهائن وتحويل المنازل إلى ثكنات عسكرية. هذا عدا عن عمليات التدمير المتعمدة للبنى التحتية. هذا وشرعت قوات الاحتلال صباح الثلاثاء بهدم منازل فلسطينية في قرية الزويدين جنوب الخليل وبلدة قبية غرب رام الله. وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال قامت بهدم منزل المواطن هاشم الأتيمين في قرية الزويدين ومنزلا آخر في بلدة قبية. وأفادت نفس المصادر بأن جرافات الاحتلال شرعت بهدم منزل المواطن راجح الطاهر بعد اقتحام جنود الاحتلال للمنزل وإجبار أصحابه على إخلائه تمهيدا لهدمه. ووفق معطيات نشرها مركز معلومات فلسطين معطى، فقد نفذت قوات الاحتلال 5939 عملية هدم وتدمير لمنازل ومنشآت بالضفة الغربية منذ السابع من تشرين الأول أكتوبر 2023. للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للشجر الوامر في غزة للنهر الباهر في الأردن، للجسد الغاضب في الضفة يا نهضة الضفة لا تهدأ عليها ثورة، حد قيدك اجعل لحمك جسر العودة يا نهضة. في اليمن أعلنت القوات المسلحة استهداف حاملة الطائرات الأمريكية ترومان في البحر الأحمر في إطار الرد على مجازر العدو الأمريكي بحق المدنيين باليمن، إضافة إلى مهاجمة هدف حيوي لدى الاحتلال في منطقة عسقلان المحتلة. كما أكدت القوات المسلحة في بيانها الاستمرار في منع ملاحة السفن التابعة للاحتلال في البحرين الأحمر والعربي ومواجهة العدوان الأمريكي والتصدي له، وكذلك الاستمرار في دعم وإسناد الصامدين في قطاع غزة حتى وقف العدوان عليهم ورفع الحصار عنهم.
بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. صدق الله العظيم. أقدم العدو الأمريكي خلال الساعات الماضية على ارتكاب مزرتين، الأولى في صنعاء والثانية استهدفت مركز إيواء المهاجرين من عدة بلدان أفريقية في محافظة صعدة شمالي اليمن، وأسفرت المزرتان عن العشرات من الشهداء والجرحى. وفي إطار الرد على عدوانه ومجازره بحق المدنيين، قامت القوات المسلحة باستهداف حاملة الطائرات الأمريكية ترومان والقطع الحربية التابعة لها والاشتباك معها في عملية مشتركة نفذتها القوات البحرية وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية، وذلك بعدد من الصواريخ المجنحة والبالستية والطائرات المسيرة طوال الساعات الماضية. وكان من نتيجة الاشتباك والمواجهة إجبار حاملة الطائرات على التراجع والابتعاد عن موقع تمركزها السابق لتتجه إلى أقصى شمال البحر الأحمر. إن القوات المسلحة اليمنية سوف تستمر في استهداف ومطاردة الحاملة وكافة القطع الحربية المعادية في البحرين الأحمر والعربي حتى وقف العدوان على اليمن. وفي إطار إسناد الشعب الفلسطيني المظلوم ومجاهديه الأعزاء، نفذ سلاح الجو المسير عملية عسكرية استهدفت هدفا حيويا للعدو الإسرائيلي في منطقة عسقلان المحتلة، وذلك بطائرة مسيرة نوع يافا. مستمرون بالاعتماد على الله في منع الملاحة الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي، مستمرون بالتوكل على الله في مواجهة العدوان الأمريكي والتصدي له، مستمرون بالثقة بالله في دعم وإسناد إخواننا الصامدين في قطاع غزة حتى وقف العدوان عليهم ورفع الحصار عنهم. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 30 شوال 1446 للهجرة، الموافق 28 2025. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
هذا وأقرت البحرية الأمريكية بسقوط طائرة F-18 من حاملة الطائرات ترومان، وذلك خلال قيام حاملة الطائرات بمناورة مراوغة في محاولة لتجنب نيران مصدرها القوات المسلحة اليمنية. ونقلت قناة CNN الأمريكية أن الطائرة التي سقطت من على متن ترومان أثناء انعطافها بشدة في البحر الأحمر قد غرقت في البحر وقيمتها $60 مليون. الزميل عبدالله الحجري والتقرير التالي.
الطائرة الأمريكية F-18 سوبر هورنت مقاتلة متعددة المهام، هي الأكثر كفاءة للعمل في الظروف البحرية الأصعب. ثنائية المحرك من الجيل الرابع والنصف يمكنها الإقلاع على متن حاملات الطائرات. تعد الطائرة هورنت المقاتلة الرئيسية للقوات الجوية للبحرية الأمريكية، وبالتالي فهي الأكثر انتشارا في العالم، وتعد بمثابة قوة أمريكا الضاربة في الوقت الحالي. عالميا تصنف من أكفأ الطائرات قدرة على تتبع الأهداف الصغيرة والطائرات المنخفضة مثل الطائرات بدون طيار وصواريخ كروز، كما أنها مجهزة بتقنيات عالية لتجنب التعرض للنيران وقدرات متقدمة للكشف والمناورة. للسوبر هورنت مدفع دوار M61 داخلي عيار 20 مليمتر، وتحمل صواريخ جو جو وجو أرض، ويمكنها التزود بوقود إضافي بخمسة خزانات، كما يمكن تهيئة الطيارة كناقلة محمولة جوا عن طريق إضافة نظام التزود بالوقود جوا. الشركة المصنعة بوينج، سعر الطائرة 60 مليون دولار تقريبا، السرعة القصوى في الساعة 1.7 ماخ. الميزة الأقوى للطائرة سوبر هورنت هي قدراتها الشبكية، حيث تتلقى وتشارك معلومات الاستهداف عالية الجودة من مقاتلات السفن السطحية. إسقاط الطائرة سوبر هورنت الحديثة والفريدة يعكس استثنائية الوضع الصعب الذي تواجهه أمريكا في معاركها مع القوات المسلحة اليمنية في البحار. يقول خبراء ثمة مفاجآت لا يتحدث عنها اليمنيون كثيرا، وعلى أمريكا الاستعداد لها.
في لبنان، حدد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في كلمة متلفزة مساء الاثنين ثلاث أولويات لنهوض لبنان، مشددا على أن لبنان سيبقى قويا بمقاومته وجيشه وشعبه. وعلى صعيد اعتداءات الاحتلال على لبنان، ذكر الشيخ قاسم أن العدو انتهك وقف إطلاق النار واعتدى أكثر من 3000 مرة بدعم وغطاء أمريكي، تبتغي الإدارة الأمريكية من ورائه فرض شروطها على لبنان.
هناك اتفاق انعقد وبدأ تنفيذه في 26 تشرين الثاني سنة 2024 بين الدولة اللبنانية والكيان الإسرائيلي بشكل غير مباشر. هذا الاتفاق اسمه وقف إطلاق النار. عقد هذا الاتفاق من 5 أشهر. التزمنا كحزب الله، كمقاومة إسلامية، كمقاومين من مختلف الأفرقة، بكل مندرجات اتفاق وقف إطلاق النار المعقود. لبنان التزم، المقاومة التزمت، لم يحصل خرق واحد من جهتنا، لكن إسرائيل خرقت واعتدت أكثر من 3000 مرة. أمريكا متواطئة بالكامل وتغطي وتعطي مبررات وذرائع لإسرائيل لتستمر بالاعتداءات.
وشدد الشيخ قاسم في كلمته على أن لبنان يجب أن يكون قويا وسيبقى قويا بمقاومته وجيشه وشعبه، وقال لا أحد يظن أن يعمل على موضوع القوة لنصبح ضعفاء أبدا، هذا لن نعود إليه، لن نعود إلى ما قبل 40 سنة، لن نعود حتى يكون العدو متحكما، مؤكدا ثبات حاضنة المقاومة على الأرض.
لبنان يجب أن يكون قويا وسيبقى قويا بمقاومته وجيشه وشعبه. ما حدا يفكر أنه يشتغل على موضوع القوة تنسير ضعاف أبدا، هذا ما لح نرجع له، ما لح نرجع لقبل 40 سنة، ما لح نرجع لحتى تكون إسرائيل متحكمة وأمريكا متحكمة. وغصما عنا أمريكا بدها تيجي تتعامل معنا لما بتشوف أنه نحن صامدين جامدين. الله عز وجل بيقول بالقرآن الكريم: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. صح هلأ نحن بمرحلة فيها صبر، فيها معاناة، لكن إن شاء الله النتيجة لإلنا. نحن عندنا شعب ولا أشرف من هيك، عندنا ناس ولا أعظم من هيك، عندنا ناس ولا أطهر من هيك، كلهم عبارة عن قوة حقيقية فيها من العزة والمعنويات من أجل التحرير، من أجل الأرض، من أجل الكرامة، قربة إلى الله تعالى. هذا شعب لا يمكن أن يهزم، وهذا شعب سينتصر دائما.
وعن أهل غزة، أكد الشيخ نعيم قاسم في كلمته أن هذا الثبات هو مقدمة للنصر، وبالصمود لا تتحقق أهداف الاحتلال.
أقول لأهل غزة: أنتم صابرون وأنتم مضحون. للأسف هذا العالم عالم طاغي، عالم مجرم، العالم الغربي، العالم الأمريكي، العالم الإسرائيلي، يعني هول اللي واقفين بالمقلب الآخر. لكن الحمد لله صمودكم الأسطوري إن شاء الله ما بيخلي الأهداف تتحقق عند الكيان الإسرائيلي، وبالنهاية هذا الثبات بحد ذاته هو مقدمات للنصر الأكيد.
ولليمن تقدم الشيخ قاسم بالتحية للقيادة والشعب، حيث يواجه العدو الأمريكي الصهيوني البريطاني لا لشيء إلا لنصرة فلسطين، مؤكدا أن هذا شرف يتميز به اليمن عن كل العالم.
التحية لليمن، اليمن العظيم، قيادة وشعبا، وكذلك لكل القوى الموجودة في اليمن وتواجه العدو الأمريكي الإسرائيلي البريطاني، لا لشيء إلا لأنهم يريدون نصرة فلسطين والقدس. هذا شرف أنتوا تميزتوا فيه على كل العالم.
وفي باكستان شارك الباكستانيون في تظاهرات حاشدة أقيمت في مدينة لاهور دعما لغزة ورفضا للإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني. الزميل حسين الحاج والتقرير التالي.
تحت شعار الموت الإسرائيلي أقيم حشد جماهيري غفير في مدينة لاهور تعبيرا عن مواصلة الدعم الباكستاني للشعب الفلسطيني والرفض التام للجرائم الوحشية الصهيونية وخرق اتفاقية الهدنة.
الفلسطينيين نجحوا في ترسيخ قضيتهم عالميا، واليوم لا تقاس الإنسانية إلا بمدى الدعم للشعب الفلسطيني.
نحرص على حضور هذه المسيرات لتوعية العالم وتعريفهم بحقيقة القضية الفلسطينية وظلم الاحتلال الصهيوني للفلسطينيين،
لأن فلسطين قضية الشرفاء والأحب إلى قلوب النبلاء. ها هم الباكستانيون يملؤون الساحات طلبا لفتح الحدود مع فلسطين وإعلان الجهاد.
الجهاد بات واجبا على المسلمين في ظل تخاذل الدول العربية والإسلامية عن إيقاف الحرب بشكل تام. اليوم هو دور الشعوب لنصرة إخوانهم في غزة.
يتوجب على الجميع دعم مقاومة الشعب الفلسطيني والتنديد بحكومات التطبيع والتخاذل مع العدو الصهيوني، ونحن على ثقة بأن هذه الحكومات ستهوي مع هذا الكيان.
وطالب المحتجون الحكومة الباكستانية باستدعاء السفير الأمريكي في إسلام أباد لتسليمه مذكرة احتجاج على دعم بلاده للعدوان على الشعب الفلسطيني الأعزل، ومن ثم طرده من باكستان.
وبهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا فلسطين اليوم. شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
الرابعة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. قلب في أؤكد أن تهديدات نتنياهو لا تعد كونها محاولات جوفاء للتأثير على المفاوضات بين طهران وواشنطن. أمريكا تواصل غارتها على اليمن وتعترف بسقوط طائرة F-18 بالبحر الأحمر. وكالة الأونروا تقول إن المساعدات تفسد بسبب إغلاق المعابر بينما يشتد الجوع في غزة. تفاصيل